رواية أحاديث العجائز الجزء الثاني الحكاية التاسعة معذبون في بلاد الزهور بقلم فريد شقروني بصوت جلال يوسف الفصل الثامن عربية بين أحضان المعذبين. وطلع الصباح يشرق بلا شمس وكأنه غاضب ينذر بقدوم قوارع وحدوث نوازل بأرض الورود والأزهار بأحد من الآحاد، يوم فيه تترنم نواقيس الكنائس حزنا على ماض أسود لا يفقه أحداثه الكثير من أهل الغرب، وفيه لا تزقزق العصافير وكأنها يائسة مما تراه من المصلين الذين يقصدون مآربهم غير راضين عن عبادتهم ويلبسون السواد وكأنهم يقلدون ملابس الغرابيب السود، يريدون الخير بيد أن سبيله عنهم قد بعد. وجدت نفسي في قرية لا يسكن فيها إلا الهولنديين، مساكن محكمة أبنيتها بكل شرفة من أبوابها مزهرية وورود قد تميزت بها أراضي هولندا المنخفضة، بيد أن سماءها سوداء وكأنها غاضبة على أهاليها. هم أناس غريبي الأطوار منعزلين عن باقي الهولنديين، لا يقبلون أن يجاورهم أحد ممن لا يشاركهم في اعتقاداتهم. وبين البيوت كلها لم أجد سوى عجوزا ينادونها رحمة، ولكنني علمت أنها السيدة رحمة مصطفى، امرأة مغربية غطى الشيب كل رأسها، وكأن تلك الشعيرات قادرة بأن تروي حكايتها لمن رآها بلا إشارة أو كلمات، ويكفيها ما فيها من مرض عضال وشلل نصفي، لا تستنشق الهواء إلا بكيفية حرجة، تجلس على كرسي متحرك يكتب تاريخها لحظة بلحظة، وقنينتي هواء بإنبوبين قد التصقتا بخياشومها، وقد تعبا من خدمة العجوز، تعيش بين الأحياء الأموات وإن كانت تعد من الأموات الأحياء. حالتها مزرية ومنظرها يثير الشفقة، يحسبها الرائي وكأنها تعد أيامها الباقية. حيتني المسكينة من بعيد وكأنني ابنة لها قد غابت عنها 100 عام وأخيرا التقت بها. السلام عليكم بنيتي، من تكونين بحق السماء؟ أنا اسمي ليلى سيدتي، قد أرسلتني الشركة التي تعتني بالعجزة، قد أتيت إليك لأنظف بيتك وأخدمك وبكل سرور. وما اسمك سيدتي؟ أنا اسمي رحمة، أجل الحاجة رحمة. هل تتحدثين العربية بنيتي؟ كما يبدو على ملامحك أنك عربية، أليس كذلك؟ بلى سيدتي، أنا امرأة مغربية أتقن العربية وبطلاقة. السيدة رحمة، إذن فلنتحدث بلغتنا، هي أسهل وسيلة تجمعنا للتواصل فيما بيننا وليس أروع من ذلك، أليس كذلك؟ بل أفضل ذاك بلا شك سيدة رحمة، وإن شاء الله تكوني في صحة وهناء، فاليوم سأقوم بتنظيف كل زوايا البيت. فلا تهتمي، فهي وظيفتي وأنا حادقة في عملي. فلا تهتمي، فهي وظيفتي وأنا حادقة في عملي. لا بنيتي، بل أفضل أن نشرب قهوة الصباح، ثم بعدها يمكن لك أن تباشري في عملك وليس لدي أي مانع، فقد تعودت أن أحتسي فنجان قهوة مبتلة كبداية ليوم الجديد. وكما ترين ليلى أن حالتي الصحية ليست على ما يرام، وبالمناسبة فإن سمعي ضعيف وإحدى عيناي لم تعد تقم بوظيفتها كما كانت، والحمد لله على كل حال، فدوام الحال من المحال، وقد تعلمنا من تجاربنا بأن الدنيا لا تدوم لأحد من الناس جميعا. وابتسامة صادقة مني قدمتها هدية للعجوز لأقر كلامها قائلة: طبعا هذا يسعدني أن أشاركك في فنجان قهوة الصباح، فأنا بالمناسبة أيضا من عشاق القهوة، بين فنجان إلى فناجين على الأكثر يوميا، إلا في شهر رمضان فأكتفي بواحدة. ولكن دعيني أسألك، هل أنت جئت منذ زمن بعيد إلى هولندا سيدة رحمة؟ لاحظت أن لغتك الهولندية ليست سيئة، بل نطقك سليم ولغتك مقبولة، وبالمقابل هناك من الأجانب من يعيش على هذه الأرض لعقود عديدة ورغم ذلك يجد صعوبة في التواصل، وذاك ما لا يسر أهل هولندا جميعها، فهم يعشقون لغتهم حتى الجنون، ويحترمون من يتحدث بلسانهم رأساً. أجل، كلامك صحيح ليلى، وأنا بالأخير ابنة الحرب، وقد ولدت ببداية الحرب العالمية الثانية، وعمري الآن وأنا أحدثك قد تجاوز 8 عقود ونيفه، وقد وصلت إلى الأراضي الهولندية قبل 60 عاماً. كان أرباب العمل والمصانع يشدون الرحال إلى أراضينا، يطلبون عدداً هائلاً من شباب أرضنا، ويقدمون عروضاً مغرية لمن قبل أن يطئ أرض الأرض، ويقدمون عروضاً مغرية لمن قبل أن يطأ أرض الأراضي المنخفضة، ويعدون العمال بوعود ذهبية وعطايا واسعة، بيد أنهم اليوم وأولادهم وأحفادهم أيضاً قد كرهوا وجودنا ورفضوه رأساً، وأصابهم الملل أن يروننا كل يوم في أعينهم، وتغيرت نظراتهم إلى أبنائنا الذين صاروا يتحدثون بلسانهم، وصارت لغتهم الهولندية هي لغتهم القومية. ألم أقل لك من قبل ليلى أن دوام الحال من المحال؟ ولكن صدقيني بأن الأقدار قد أدخلتني هذا البلد في زمن كاد أن يكون عمر الورود والأزهار، بنية دعتها الأيام للسعادة، فقبلتها بصدر رحب، وأنشدت حينها وأنا برعومة صغيرة نشيد الربيع، وغنيت للهناء فقبلني عنده ضيف شرف، وما رأيت في صبايا سوى روعة الساعات وأحلى اللحظات. عشت في بحبوحة لا تصف من كثرة الخيرات التي لقيت فيها نفسي منعمة، وترف ونعمة وبركات الرب سبحانه في أن رزقنا بأرض شاسعة ليس لها حد من اتجاهاتها الأربعة. وكنت ابنة الحاج أحمد، رجل غمس في رخاء وسعة العيش حتى فاضت عليه منابع الخير، فحمد ربه بلا انقطاع ومسته القناعة، فتصدق وأنفق مما رزق، ونعم الوالد هو رحمة الله عليه، فيه وجدنا حنو الوالد، وبلطفه اختبأنا تحت دفئه كما تحن الكتاكيت إلى والدتها. وبحديث حسن على لسان تلك العجوز المباركة البسيطة، وجدت نفسي قد دخلت عالما آخر فيه بصيص من الأمل، وكأن الحاجة رحمة أخرجتني من أحزان العميقة، وجرتني بمقدمات حكاياتها إلى بداية فرح وسرور وطلائع من الأمل القادم، ولربما تمحي لي على الأقل القليل من نسمات الحزن العميق الذي سكن قلبي على مدى سنوات متتالية، وتبتر منبع جروحي الملتهبة. فسألتها ثانية: طوبى لك يا حاجة رحمة، فحياتك تبدو سهلة مهلة، وحظك من الدنيا كبير، أليس كذلك؟ بل حدثيني أكثر أيتها الطيبة، فقد اشتقت أن أسمع كلاما مثل هذا. فأجابتني وهي تنظر إلى ورود قد غرستها بنفسها بمزهريات متنوعة، بل هي أحلام الصبا ومهابة الصغر، توحي إلى أصحابها بأن القادم أفضل، وضرب أكباد الإبل وشق المسافات من الفراسخ إلى بلدان نائية تجلب حظوظا ليست بأراضينا الواسعة، وأماني كاذبة تنبئ أصحابها بأن الأراضي الأخرى تكشف عن كنوزها للغرباء القادمين من أقاصي الدنيا وتسعدهم بلا انقطاع. فكنت واحدة من ذوي الأحلام التي ظنت ولم يغني عنها ظنها. نزحت عن فراش بيتنا الدافئ وأخرجت نفسي من سرايا لا يهجرها موضعها إلا المجانين المغفلين أمثالي، وارتحلت عن تربة غبراء بين جنة لا يبتعد عنها إلا المحرومين، ورميت بنفسي إلى قاع الجحيم طواعية، وأبدلت سعادة المجتثة من فطرتي إلى أخرى زائفة تخدع أصحاب العقول المتحجرة أمثالي، وما علمت أن أرض الله واحدة فيها تنبت ورود وعليها تكبر أشواك، وليس سوى أعمى البصيرة من يقايض سلعة بسلعة أخرى وبنفس القيمة. وقد فعلت حينما ألقى إلي من بعيد ابن عمي سعيد يداه يجرني إلى آفاق بعيدة تبدو وكأنها أرض ساحرة ليس فيها إلا طلائع الهناء والبهجة، فقبلت بعرض زوج قد أخلص إلي في حبه وبكل وضوح، وما خيبت طلبه، فكنت بين عشية وضحاها عشيقة ببيت رجل طار بي بلا جناحين إلى هذه الأرض السعيدة، فجلت بين أنهارها وشربت من مياهها وقلبت ترابها وابتسمت لأهلها وجهدت نفسي على أن أتعلم لغتها، وأحللت بهذه القرية البائسة التي رأيتها أول وهلة وكأنها جنة من جنات الدنيا، وصدقت كلام الناس حينما قالوا أن الله خلق الأرض وأهل هولندا صنعوا جنة الأرض بأياديهم الحديدية، ظانين أن اليأس قد بتر وإلى الأبد وأن الشمس لا تغيب عنهم بتاتا، وأفرشوا لشعبهم تربة طرية فأخرجت لهم ورودا حمراء حتى يذهب القنوط من صدور الحيارى، بل كل ذلك بنيتي كان في عالم لم أدخله قط، وما يدخله من جاء من بعدي رأسا، فالأقدار فوق رؤوس الخلائق لا تميز بين أهالي الشرق وغيرهم من معمري الغرب، فكلهم سواسي يذوقون من البأس قدر ما يأتيهم من النعماء، ولا فرق بينهم جميعا إلا بالصبر والتكيف على صروف الدهر ونوائبه. فكان حظي أن دخلت هولندا بيوم كان أسودا على أهل الغرب، بالسابع من أكتوبر من عام 1973، حينما دارت روح الحرب بين المحتلين من المفسدين في الأرض وأذاذ المقاومين من شعوبها المناهضة للتمييز والظلم والاحتلال، بعد أن وضعت الحرب العالمية المدمرة أوزارها وظنت عقبها شعوب الدنيا بأن السلام قد حل على كوكبنا الأزرق ولا مكان للنزاعات بين أمم الدنيا جميعا، بيد أن الأمر كان عكس ما ظن الناس، فقامت هناك وما أدراك ما هناك بأرض الإسراء وثاني القبلتين حرب بلا هوادة استشهد فيها آلاف الضحايا، ومزقت جثث أطفال أبرياء لا ذنب لهم ولا علم لهم أساسا بسبب اندلاع تلك الجحيم التي أتت على اليابس والأخضر، وصنعت روح الحرب خندقا للمسالمين العزل، فكنت أرى عيون المواطنين من أهل البلد تتحدث إلي بلا كلمات، بيد أن معانيها مكشوفة وصريحة يفهمها كل الأحرار، وأما ابتساماتهم التي سمعنا عنها في زمن غابر وكأنه خيال لا يراه إلا الأشباح كانت كلها غير صادقة، وأحسست برحمة شعبها الذي عنه سمعت آلاف الحكايات وتسامحه، فقلت لزوجي سعيد بعد شهر من زفافنا وأنا بأرض الورود والياسمين: بالله عليك يا سعيد أن تعيدني إلى أحضان والدي لعلي أشم من جديد رائحة تربة أرضنا وأعانق أشجار بستاننا فأقبل ثمارها الطرية وأبتسم إلى كل المارة بقريتنا. أجل يا سعيد، أولئك الذين يبتسمون رغم فقرهم ويفرحون وإن كانوا لا يملكون من حطام الدنيا شيئا. عد بي أرجوك إلى حارة مدرستنا كي أتأمل في بقايا صباي، وأنا طفلة ألعب بين ساحة المدرسة أتسابق مع زميلاتي في عالم مليء بالبراءة، حينما كنت لا أعلم من الأحزان بداية في فضاء شاسع كله أمل وبساطة. فأنا لا أريد أن أعيش بين قرية سوداء أهلها لا يبتسمون إلي وهم عابسون باسرون، فمن العبث أن أصير يوما ما واحدة منهم فأبتر سعادتي بيداي، بل لا تدعني أيها الزوج أعيش في انزواء واعتزال، فقد وجدت نفسي أعيش بين حضارة عوراء. بالله عليك لا أريد أن أغتال هويتي وأقتل أرواح أولادي واحدة تلو الأخرى بزمن لا أدري كيف سيكون يومها آذاك. بيد أن سعيد بكى بدموع لا حد لها وهو يخاطبني برأفة وحنان: بل أفهم كل ما تقصدين أميرتي وأشعر بما تشعرين به، وقد أصابني ما أصابك من تنبؤي إلى مستقبل أسود حينما استقرأت واقعا عشته لعقد من الزمن، وعلمت أن هؤلاء أقوام أغلبهم ساذجون يعيشون وراء إعلام أعمى وغاضبا عن من يواليهم من عقلاء الغرب، ولست أخالفك رحمة فيما تدعينه وفي طلب قد طلبتيه أو حق أبديتيه، ولكن ساعة فساعة يا رحمة، ولنتروى في قراراتنا، فإن من هؤلاء أناس عقلاء طيبون ومسالمون لا يتحكم فيهم الإعلام الذي يعمي الأبصار، بل هم متحررون من كل الأيديولوجيات التي تخنق عقول الساذجين القاصري التفكير، يعيشون بين قوقعات محدودة، وما هي إلا أيام، فينمت بصدورهم النسيان، فيعودون ليبتسمون كما كانوا من قبل يفعلون. فصدقيني، أنا أعيش معهم وأعلم منك بهم، ولولا رزقي بينهم ما بقيت ساعة عندهم، ولكن صبراً، فالغد أفضل إن شاء الله من حاضرنا الذي نعيشه، ولابد لابن آدم أن يتكيف مع كل الأجواء، وأحياناً يشرب الدواء رغم مرارته، فيصبر حينها المريض، ويقاوم مرارته لأجل الشفاء فحسب. وكأنه أنزل على صدري ثلجاً غسل به يأسي، وأبرد به تهيجي، وأزال اضطرابي بكلمات قليلات مؤثرات، وعلى عقبها تركت أيامي تمشي بقدر ربنا، وتكيفت اعتباطياً على غيوم السماء الدائمة، وشح الشمس في شروقها، وزمهرير الشتاء الذي يطرد السرور من صدور الساكنين بالأراضي المنخفضة، وتعودت أن أسمع شتائم المواطنين للجو وتقلباته، وبسبب سقوط الأمطار اليومية، وكأنهم لا يعلمون أن رب السماوات والأرضين هو من يعلم عدد قطرات السماء، وما من ورقة تسقط على الأرض إلا بعلمه سبحانه، وهو سيد الكون وربه يفعل ما يشاء، ولكنني أرغمت نفسي على أن أصنع ابتسامات مزخرفة حتى أكمل مسيرتي بأرض لم أعشقها من أول يوم دخلتها، وقد أصابتني البلابل من الكرب والهم في هجرتي الأولى، بيد أن ربي رحيم وهو الكريم، ونحن عباده المساكين، يرانا في كل ساعة وحين. فقد أكرمني سبحانه بتاج الأمومة، فجاءني الولد من سعيد ورزقنا بطفلين، قد تربيا في عزنا آمنين، وتعلما لغة القوم حتى برعا فيها، وصارا يتحدثان بها، ووالدهما كله فخر وعزة. وإذا زرنا بلدنا صيفا كانا لا يخاطبان الناس إلا بالهولندية أو الإنجليزية، وكانا والداي يغضبان علي على ما آلوا إليه أحفادهم، ظانا بكل يقين أنهم غاصوا بالانحراف واغتيلوا في هويتهم. وحتى بلغ الأمر بوالدي أن يزجرني قائلا: ما هذه العجمة بنيتي التي اعتارت ألسنة في لذات أكبادك؟ وكيف لهم أن لا يخاطبوننا بلغتنا التي عليها تربينا؟ وكيف لنا أن نرد عليهم بلغة هي علينا غريبة ولا نفقه منها حرفا واحدا؟ نحن يا رحمة نريد أن نتواصل فيما بيننا، ونشعر أن لنا حقا أحفاد، وتجمعنا لغة أجدادنا التي هي أصلنا. وهل ترين بنيتي أن لغتنا لم تعد تصلح للحوار؟ أم هي غير مؤهلة في نظرك بأن نخوض بها شؤون حياتنا اليومية؟ بل هذا ضرب من ضروب العار حبيبتي. وإذا عدنا إلى هولندا كنت أعارض سعيد بشدة: أنت السبب يا سعيد في مشكلة اللغة، فأنا أحرص دائما على أن أحدثهما بالعربية، وأما اللغة الهولندية فهما ليسا عنها بغنى، في المدرسة وبالشارع ونادي الرياضة والأسواق حق لهما أن يتحدثا بها كيفما يشاء، وأما فيما بيننا فليس من العدل في شيء، بل وجب علينا أن نعلم أولادنا بأنهم مغاربة في أصولهم، ودينهم هو الإسلام، ولا يمكن لنا أن نضلهم عن الطريق أكثر مما فعلنا. ويجيبني في هدوء: ولكن يا رحمة، الآن قد فات الأوان، وصارت لغتهم العربية عليهم عجمية، ويجدون صعوبة في نطقها، وبالأخير فما أرى في ذاك عيب أن يخاطب الناس بما يفقهون، فكلها لغات الله. هذا هو إيماني في المسألة يا رحمة، ولا طاقة لي في أكثر مما ذكرته لك آنفا، فلا نحتاج أن نعقد الأمور أكثر، فهموم الدنيا لا تكاد تتوقف في سيرانها، فدع الأمور تمشي بكل ما قدر علينا، فنحن تحت رحمة ربنا، وهو حافظنا في كل خطوة بهذه الأرض نخطوها، وعبر تلك القنطرة المحفوفة بالأشواك التي لم نستطع تجاوزها معا، بدت بيننا المشاكل والاضطرابات، وأولادنا يكبرون تحت جبروتها، وفتحنا أعيننا على أولادنا وقد بلغوا سن الشباب، وكلاهما قد اختار طريقا غير طريق الآخر، وانشقت مآربهما، ودخلا من أبواب مختلفة إلى دروب لم يلتقيا فيها معا. متاهات بلا نهاية واتخاذ قرارات غير صائبة، وبفضل الحريات التي تعلموها بمدارس المتحضرين ركبهم الغرور وجعلوا رضا الوالدين ظهريا، وما عرفوا حقا من رباهم وهم صغار، بل هي في أعينهم أيديولوجيات زائفة رجعية متخلفة لا يعترف بها فكر المعاصرين من أهل الغرب ومن أولادهم في دربهم، وأضحوا أولادنا في طريق غير طريقنا، وساروا بدروب أوصلتهم وللأسف إلى بلابل وزلازل لا حد لها، وشربوا من ماء آسن. وأما حميد الصغير فقد برع في الموسيقى حتى صار فنانا يسحر جمهوره من عشاق رنات القيطارة، وكان لا ينام إلا على أوتارها وكأنها معبودته التي لا غنى له عنها، يتمايل بها بخمر لا لذة فيها فوق الخشبة كما تتمايل الأشجار عند هبوب الرياح. قد صنع اسمه بين الموسيقيين وذاع صيته بين تجار تلك البضاعة، ولكنه كان ولدا مخنثا سلوكيا ولبسا وحركة وكلاما، يمشي مع الفتيات وكأنه واحد منهن، ويرقص في حضرتهن إذا رقصن، ويتلين مع من خاطبه، فاسترخى في كل شيء حتى وصل به الحد والوقاحة أن يصنع لنفسه قصة شعر نسائية. وإذا زجرته عن فعلته الشنيعة وقلت له: أنت يا حميد رجل، ولابد أن تظهر رجولتك بأعين من يعرفونك، وكيف تبدل رجولتك بأنوثة ما أحلها دين من الأديان بأرضنا هاته؟ إن ربك لا يرضى لك أن تكون أشبه بالأنثى وما أنت كذلك، ولا يحق لك ولغيرك من أمثالك أن يبدل خلق الله، وعار علينا أن تعيش بيننا بهذه الخلقة، وقد صنعت العجب لمن حولك إن كنت رجلا فينادونك باسمك، أم نقيض ذلك فاختر على الأقل اسما يليق بك. وفي واقع الأمر لم نجد له حلا، ولا استطعنا أن ننجح معه في الحوار، فذهب مغاضبا، فهرب من البيت والتحق بإحدى النوادي الليلية يحيي حفلات لأمثاله، وانقطع بيننا وبينه التواصل رأسا، وفشلنا في إرجاعه إلى البيت بعد أن لم تنفع معه كل المفاوضات، وواجهنا الجحيم في غيابه، وذقنا مرارة عيش وكأنها علقما، حتى تكيفنا على الآلام يوما بعد يوم وسنة بأختها، وكدنا أن ننساه بعد فقد الأمل. وما أشرقت شمس يوم يتيم حتى وقف بجانب بيتنا أحد رجال الشرطة صباح أحد الأيام المشؤومة والتي لا تنسى أبدا، قائلا في انكسار: يؤسفني كل الأسف أن أخبركم بأن ابنكم المسمى حميد قد رحل وإلى الأبد. وبعد فحوصات طبية دقيقة تبين للمختصين أنه تناول جرعات زائدة من الكوكايين ومواد أخرى كلها مخدرات، مما أسفر عن تلك العملية نتيجة مخزية فأودت به مرة واحدة، وقد تبين وجليا أنه تخلص من نفسه عمدا ولم يجد حلا بديلا لإنهاء شدة الوسواس وقهرها التي لاحقته والاكتئاب الذي حل به، وهو يعيش وحيدا منعزلا بغرفة مظلمة، وما زالت جثته تحت التشريح لجلب المزيد من أسباب الانتحار. وكأن الظلام جاءنا زائرا قصرا لا مستأذنا، وجال من بيننا الهم وضاقت بنا الأرض بما رحبت، فكنت أمشي بمتاهات خيالي إلى عالم أسود كالحا عليه شعاع الضنك ولمعان من بؤس قاتم، لا يحلو لي شيء من ملذات الحياة، وكاد الشيطان أن يركبني فأسير على درب ابن الراحل فأتخلص من ويلات الهذيان وهاجس الأوهام. وكنت أمشي مهرولة إلى مستقبل مجهول، ولا أتوقف عن ترديد كلمات بكرة وأصيلة: يا للعذاب، يا لخيبة أمل، بيد أن ربي هداني إلى أن أراجع نفسي ساعة بعد ساعة، فأعلم أن قدري هو قدري، ولا بد لكل من يمشي على هذه الأرض أن يشرب من كأس الهم قليله أو أكثره، وما هي إلا سنة الأولين والآخرين، وليس هناك أحلى من الصبر وغض النظر عن بنيات الطريق من الصعاب والمعاسف التي تعترض صاحبها بلا عهد ولا موعد، حينما يرى المرء أن شمسه قد غارت ونجوم السماء قد انطفأت وبلبلة الصدر قد أصابت. واقتربت من السيدة رحمة أواسيها بعد عمر أكل عليه الدهر وشرب، فقلت لها معزية: كان الله معك سيدة رحمة، وقد زدتيني يقينا بأن الهموم والغموم مقسمات على سائر الخلق، وكل واحد منا يصله نصيبه الذي عليه قد كتب، وما أراك إلا واحدة من المعذبين بأرض بسطت لك بساطا من الأحزان، وكأنها لم تقبلك أن تكوني من أهلها منعمة، فاقتحمتك الكآبة وعانقتك الأحزان، فاحتسبي لرب العباد، وكلنا سيدتي بأعينه سبحانه يرانا ويسمع آهاتنا، وإنه لآجر كل من صبر واحتسب، وما هي إلا أيام معدودات وتنتهي حكاية الناس جميعا. ولكن سيدة رحمة، ماذا عن ابنتك سعاد؟ وقد نظرت إلي العجوز تحملق في عيناي يمينا وشمالا، وأصرت على أن تخرج دموعا ساخنة قد سالت على وجنتيها قائلة: ويا ليتك لم تسأليني عنها بنيتي، بيد أنني سأروي لك أخبارها مفصلة تفصيلا، وأروي عطشك، ولتعلمي أن التي تحدثك قد اعتصرت ألما واحترقت تأوها في فلذة كبدها، ونالت بفراقها وسام المعذبين من بين حيار الدنيا الملعونة. فسعاد هبة لي من السماء، عيونها كعيون المها رماها ربها بجمال انبجس من بهاء الطبيعة وندرتها، فكان كل من رآها حسبها تحفة من ملاحة الدنيا ورونقها، حتى خفت أن تخطفها عيون الحاسدين من بين يداي، فكنت أرقيها بكرة وأصيلة، وحديثها رقيق يصيد القلوب، وبروحها لطافة يحبها كل من صاحبها. وقد كانت لي أنيسا في غربتي، ولأجلها أحببت الدنيا، وأدخلت علي سعادة وسرورا، ولم تتعبني تربيتها رأسا. ولما بلغت الصبية عمر الشباب سرقتها مني أيدي الشياطين ممن يعيشون بأرواح آدمية ترى أبدانهم ولا ترى قلوبهم المسودة، فأدخلوها إلى جحيم بلا قاع، وأغمسوها بالرذيلة، وصارت واحدة منهن باغية بلا أجر أو مال تبتغيه، بيد أنها سجنت في أوساطهن، وما علمت خبرها إلا بعد أن فات الأوان، وحاولت إنجادها بوقت متأخر حينما سقطت في مستنقع من لا شرف له. ولما شكوت أمرها إلى الشرطة المحلية جاءتني الصاعقة أوجع من الأولى على لسان امرأة تدعي أنها تحفظ أمن البلد قائلة: سيدة رحمة، إن ابنتك سعاد تعيش حريتها، وكما تعلمين فإنها قد تجاوزت 18 عاما، ولا مجال لأحد بأن يرسم لها طريقها التي اختارته بنفسها، وحتى إن كانا والديها أو أقرب الناس إليها فهي ناضجة بما يكفي تعرف مسارات حياتها بنفسها. ومن المخزي جدا أن نجد أصنافا أمثالكم تعيش فيما بيننا وقد أكل عليها الدهر وشرب. ألا تفقهين أيتها السيدة ما تعنيه الحريات والتمدن والحضارة بأراضينا الحرة؟ فصرخت في وجه تلك الحقيرة: أتسميها حرية ما هي عليه بنيتي؟ وتقولين أيضا بأنها حضارة؟ بئس ما ترددينه. أي قانون هذا الذي نعيش تحت ظلاله؟ بل هذا عار وشنار، وأن يحصل ببلد صنف نفسه من بين البلدان الراقية، وأي حرية هاته التي ترمي بالشباب إلى مهبة الريح العقيم، فتفقد البنت أشرف ما تملك، وبقوانينكم الوضيعة التي تدعون أنها ضرب من ضروب الحرية، أغمستم بناتنا وشبابنا بالرذيلة والغوايا، وأتلفتم لهم الطريق المستقيم، ورميتم بهم في أعماق الجحيم، أبعدتموهم عن الحقائق الفطرية وسنن الأرض التي أوجدها الخالق الصانع البديع، وصاروا لا يعلمون معنى الزواج أو الخطوبة أو أي شيء يسمى الميثاق الغليظ، ولم يفقهوا ما يعنيه الطهر أو العفاف. أنتم أصل الشرور بكوكبنا هذا سيدتي، قتلتم الحياء ودفنتم الحشمة بمعانيها المقدسة، حتى صار أبناؤنا يمشون بيننا بملابس مفضوحة لم يقرها حتى إبليس اللعين بنفسه. ألهذا هي دعوتكم الباطلة؟ أحقا تريدون الإصلاح لأبناء أرضكم؟ ألا ترين أيتها السيدة؟ ألا ترين أيتها السيدة كيف أضحى أبناؤنا يقتفون أثر أولادكم في هجر والديهم وعقوقهم بوضح النهار؟ وإنها لبدعة الزمان المعاصر. وقد علمت أيتها السيدة وغيرك أن دينك وديننا وشرائع كوننا بأسره، ما أحل هذا لأحد من العالمين أبدا. ولكن ليس معك ينفع الحوار، وما أنت التي تخرجني من مأزقي وتردين إلى ابنتي ما ضاع منها. وكان البكاء هو دوائي وسلواي الوحيدين بعد أن فقدت الأمل مع كل منابع الأصنام التي رشحت نفسها بصانعة الحريات. أما سعاد فلم تكن سوى ضحية من بين أيد مفترسة لا تعرف لغة الرحمة ولا تؤمن بمعادلات الطهر والصلح والعفة والنقاء. ودعوت ربي بليل حالك لا يراني فيه إلا هو سبحانه، وطلبت منه الستر في زمن لا يعلم أصحابه معناه. وتلاحقت أيام الزمان حتى أحبس سعاد المرض على مدى شهور لا تبرح البيت رأسا، وتساقط كل شعرها الذهبي وشاحت وكأنها عجوز ابنة الثمانين خريفا. وأصيبت بسرطان في ثديها الأيسر، وعانيت أنا الأخرى أكثر مما عانت هي. وسألتني في إحدى الليالي المقمرة وأنا أطعمها حساء خفيفا وهي تبتسم إلي وكأن رحمة ربي قد شملتها: أمي، بالله عليك أن تعلميني كيف أصلي، فقد نسيت كل ما تعلمته منك وأنا صغيرة، وقصي علي من أخبار الأولين من الأنبياء والصالحين، بل اقرأي لي ما تيسر من كلام ربنا. أمي، أخاف أن ألقى ربي وهو عني غاضبا، فقد استحييت أن ألقاه وأنا في كل العبادة مقصرة. أعلم أنني قد ظلمت نفسي وظلمتك معي، اغفر لي أمي واستغفر لي ربي، فقد كنت كذاك المدمن على الخمر ولا يعلم ما يفعله. ضللت الطريق فكنت أعيش كمن يمشي على وجهه مكبا. آه يا ربي، ارحم أسوأ عبادك المذنبين. أجل أمي، قد أسرفت في معصية ربي، وإني لأعلم أن كل ما جرحته في شبابي قد يدخلني إلى الدرك الأسفل من النار إن لم يعفي عني خالقي. خبريني حبيبتي إن كان ربي سيقبل توبتي ويسترني في دار هو سيدها برحمته وعفوه. أمي، صدقيني، قد كنت ضحية آمال زائفة وأحلام مزركشة كاذبة، أرى نفسي كمن صارت نجومه آفلة فانطفأت بعد ظلام حالك دامس. ومسحت دموعها ببطن كفي وأنا أواسيها بكلمات دافئة بأمل منحنا شعاعه رب السماوات والأرض: كلا يا حبيبتي، إن ربي ليفرح بتوبة العاصي أكثر من غيره، وإن عدت إليه تائبة أوابة جاءك مهرولا بمغفرة قراب الأرض ورحمة منه، وهو الرحمن الرحيم. بل انسي الماضي حبيبتي وافتحي صفحة بيضاء ليوم غد جديد، فكلنا نخطئ وربنا هو من يغفر. وما دمت تريدين أن تلقي ربك وهو عنك راضيا، فكذلك هو سبحانه يحب لقاء من أحب لقاءه ويمنحه طمأنينة وهدوءا وسكينة بلا انقطاع. آه بنيتي، كم هو بعباده حليما رحيما، بيد أن أكثر الناس لا يعلمون من الأمر شيئا. وعانقتني المسكينة بجنون ودموع منغمرة كذاك النهر بمائه لا يتوقف، وكأنها أول مرة تعلم أن لها ربا يقبل توبة العاصين ويقبل عنده الظالمين الذين هم عن زلاتهم نادمون. وازداد مرضها واشتدت آلامها وفقدت شهوتها في كل شيء، وحرمت عليها الأسقام طعم الطعام ولذة الشراب، واستوت عندها كل الليالي بسوادها حينما غابت الشمس وأفلت بحضرتها. فأشفقت لحالها وتحدثت إليها بحديث مطول: حبيبتي سعاد، كوني على يقين تام لا ريب فيه بأن كل ما أصابك هو من حب ربك إليك، فاختارك من بين عباده وهو الذي يكفر عنك ذنوبك وما اقترفتيه في أيام قد خلت، وأنت في عمر الزهور جاهلة غافلة. ولكن افرحي بنيتي بتوبتك الصادقة وحبك لخالقك الذي لا يشوبه شك أو سمعة. وكل الناس هي تتخبط بين أيام قليلات، ومهما بدت ببطئها وطول لياليها فهي قصيرة لا تساوي شيئا في أيام الله. فيبقى ذاك الإنسان هو لربه راجع وتحت ملكوته، وإلى أرض نائية هو داخلها، إما فائزا بجنات الخلد أو كان واحدا من الأخسرين وإلى أبد الآبدين. وبليلة من الشتاء الباردة لعام 1985 للميلاد، بغتها الموت في دفء وحنان، وضمتها ريح لينة بنسماتها لتوصلها عبر عالم الأرواح إلى حياة جديدة. رحلت وهي في عز الشباب تائبة إلى ربها راضية، وتركت فراغا بصدري وألم الفراق قد مزق الانفصال أحشائي، ورجعت إلى من إليه كلنا راجعون. وازداد شوقي إليها، ورفقتني الخلوة إلى متاهات بلا نهاية، وانعزلت عن كل الناس، وأنا ببيتي لا أبرحه إلا نادرا، أناديها في غيابات المتاهات ولا أسمع عبرها سوى دوي الرياح تأتيني بأشباح تخبرني بأن من مات لا يعود إلى أرض الناس أبدا. وأما زوجي سعيد فقد رحل عني فجأة، ولم يكن شريكا لي في آلامي وآهاتي، بل كان همه أن يعمل ويجالس أصدقاءه كل ليلة، وكأنه جماد لا يملك للأحاسيس طريقا. وقد حسبته من الراحلين قبل أن تأتيه المنية، وكان يظن أنني في واد وهو بواد آخر، لا علاقة بيننا تجمعنا في الأحزان والأتراح. وكما ترين بنيتي أصبحت وحيدة بحياة قاتمة، لا أشم الهواء كما يفعل الناس جميعا، ولا أرى النور كما يراه غيري، بل أنا في سجن بلا أبواب، أحدث نفسي آلاف المرات حتى ضجرت مني والتزمت الصمت فضلا على أن تشاركني في مناجاتي تحت الهم والغم. وقد فكرت بأن أرسم طريقا في خيالي أعود إلى وطني كتلك الطيور التي هاجرت من قبل، لعلي أشم رائحة غبار قريتنا وأتمرغ بين تراب بيتنا ببلدتنا التي ورثتها من والدي الراحل. ولكن حسبت نفسي ممن قيل عنهم بزمن غابر، يبنون ما لا يسكنون ويجمعون ما لا يأكلون. أي حياة هاته التي إليها يجمع كل الغالي والنفيس ليوم لا تعلم كيف سيكون فيه مصيرك، وها أنا ذا من القواعد من النساء لا أبرح كرسي المتحرك، وكل أموالي وما ملكت ستصير غدا لغيري، وأحسبني من المعذبين الذين تقسمت قلوبهم بين أرض الوطن وبلاد العجم، لا يعلمون مسارهم الصحيح، يضربون أكباد الإبل وهم يسارعون ومهرولين وراء كسرة خبز، حتى إذا استيقظوا وجدوا أنفسهم تحت جبروت الغربة وهم يتامى بين أراضي ليست لهم، ولا يملكون مفاتيح القرارات بعد فوات الأوان. أرغم المساكين أنفسهم أن يعيشوا بين أطلال من النزوح والاغتراب حتى انغمسوا في مستنقعات الانزواء عن باقي المواطنين، وآخرون غاصوا بين غدير لا يفقهون فيه لغة العوم. وإن كنت بالأخير واحدة منهم فضللت طريقي، وللأسف. أجل، هذه هي حكاية الحاجة رحمة، امرأة ضاعت من بين يديها سبل السعادة، وسرقت من ساعات أيامها الطمأنينة، وذاقت من شقاوة حياتها ما يكفيها، وشربت من علقم لم يداويها. إنها نموذج لملايين من المغتربين عن أوطانهم، وممن سلبت منهم طلائع الحرية، وماتوا وهم أضياء محرومين معذبين. لم تبتسم لهم السعادة، ولم تبكي عنهم السماوات. أفنوا أعوامهم الذهبية بين غربة قاحلة وبين ثنايا أرض جرداء، وحرموا أنفسهم من قطرات نداوة، وشربوا من ماء آسن لا عذب فيه، ودفعوا ثمن رحيلهم عن أراضي كانت لهم فيها أول صرخة لهم، وماتوا آلاف المرات قبل الأوان. وعلى مرارة تلك الحكاية الحزينة راودتني نفس الأفكار التي كانت تأتيني كل ليلة في صورة من الكوابيس، خائفة من يوم أصير فيه واحدة من المعذبات بأرض المياه والخضروات. آه ثم آه، أريد أن أفعل شيئاً لعلي أتحرر من قيودي وأهدم مذهب المهاجرين الذين تاهوا من قبلي فماتوا غرقى بمياهها شهداء الخبز الأسود، بيد أنني أجد نفسي تحت قوة مغناطيسية لا أدري مصدرها ولا أعلم كيف أتخلص من لعناتها. وجالت بي الأيام بين العجائز أتنقل بينهن، واحدة تبكيني كما تبكي السماء حزينة على الشرفاء والأتقياء الذين رحلوا عن دنيا الأباطيل، واحدة أخرى يجبرني حالها أن أراجع تفاصيل حياتي الفانية، ولربما أخرى من أمثالهن تملأ صدري حزنا وأسا حينما أراها نسخة عن حياة والدتي الراحلة. وبين رجل فتح عيناه بديجور قاتم فأجمع بحكايتهم هموما ما عرفتها من قبل، ولم أتصور أبدا أنه ما زال هناك من يتأوه بلا انقطاع ويتغطى من فراش البؤس والتعاسة والنكد، وأن يكون الموت هو أسمى أمانيه فلا يجده. وأغرب ما في المسألة أن الظاهر الذي يبدو للناس عيانا لا يمت إلى واقع يعيشه المعذبون في شيء، وهم يبتسمون نفاقا حتى لا تكشف أسرارهم، ويحتفظون بآلامهم مدفونة بصدورهم حينما علموا أن الشكوى لغيرهم لا تجدي مثقال ذرة لهم، وهم يبكون بلا دموع كتلك الحيوانات التي تتجشم مكابدة وتوجعا، وكلهم أجمعوا بلا استثناء أن يكتبوا على جبينهم كلمات صنعت من قطرات الصبر الجميل وليس لهم عنه حولاً.